بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا ترك الحاج الحلقة والتقصير في منى حتى خرج من منى. فقلنا بأنه تارة يقع الكلام في أنه هل يجب عليه الرجوع أو لا يجب عليه الرجوع لأداء هذا الواجب في منى، وتارة يقع الكلام في أنه لو لم يتمكن من الرجوع ماذا يصنع. فبالنسبة إلى أنه لو تمكن من الرجوع هل يجب عليه الرجوع أو لا يجب عليه الرجوع، قلنا بأنه سواء كان قد ترك ذلك نسيانا أو جهلا أو عمدا عالما عامدا، لا بد عليه أن يرجع. غاية الأمر أننا تنزلنا في هذه المسألة من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بالرجوع، وذلك لأن الرواية التي دلت على وجوب الرجوع وهي صحيحة الحلبي أظن كانت واضحة الدلالة واضحة السند، دلت على وجوب الرجوع وأداء هذا الواجب في منى. هذه الرواية وجدنا لها معارضا وهي صحيحة مسمع. صحيحة مسمع دلت على أنه عند النساء، كلتا الروايتين هم واردتان في الناسي، وألحقنا بعد ذلك الجاهل أيضا بالناسي، ثم ألحقنا العالم العامد أيضا، لأنه قلنا بأنه يكفي أن يثبت بأدلة أخرى أن العالم العامد لا يبطل حجه. إذا ثبت أنه لا يبطل حجه فنتمسك بالدلالة الأولوية لرواية لصحيحة الحلبي الدالة على وجوب الرجوع. فإذا وجب الرجوع على الناس والجاهل فكيف بالعامد؟ فبالأولى يجب عليه أن يرجع ويؤدي هذا الواجب في منى. وبالتالي قلنا بأنه ثلاثتهم النتيجة واحدة، ولكن تنزلنا من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي لأننا وجدنا معارضا رواية بل عفوا صحيحة الحلبي مع صحيحة المسلم عفوا صحيحة مسمع، كلتاهما وردتا بشأن الناسي، لكن الأولى تقول بأنه يرجع ويحلق أو يقصر في منى، والأخرى تقول يحلق أو يقصر في مكانه عندما يتذكر في مكانه أينما كان ولو بالطريق يحلق أو يقصر. وقلنا بأنه الأصحاب أو جملة من الأصحاب، منهم الشيخ الطوسي على ما نقل عنه، والسيد الخوئي أيضا قبل ذلك ولعله آخرون، حملوا الرواية الأولى على حال التمكن من الرجوع، وحملوا الرواية الثانية على حال عدم التمكن من الرجوع. وقلنا بأن هذا الجمع غير فني على أساس تقييد، إذا كان تقييدا فلازم يكون النسبة بينهما الأخصية لازم تكون الرواية الأولى أخص من الثانية، بينما بحسب منطوق الروايتين ماكو أخصية. نعم القيد قد يكون عقليا، وهذا وشرحناه بأنه هذه القدرة تكون قدرة بل عقلية لا قدرة شرعية، وإلا من الناحية الشرعية الرواية تقول بأنه لا تفرق بين القادر وبين المتمكن من الرجوع وغير المتمكن من الرجوع، لا بد عليه أن يرجع. فهذا يعني أن الملاك عام، فإذا تكون النسبة في عالم الملاك متساويان، الروايتان متساويتان في عالم الملاك. نعم في عالم الحكم لأجل المانع العقلي لا يشمل وجوب الرجوع، لا يشمل الإنسان غير المتمكن من الرجوع، هذا مانع عقلي، وإلا فبطبعهما هذان الحكمان الشرعيان بوصفهما شرعيين متساويان، فلا يتم التقييد. المهم قلنا بأنه إما يجب الرجوع إلى قاعدة التساقط ثم الأخذ بالمطلق الفوقاني، وإما حمل الدليل الإلزامي على الترخيص على الاستحباب. ويعني قاعد أعيد هذا البحث بسبب أنه وجدت المطلق الفوقاني. احنا في الدروس الماضية كنت أقول بأنه إن وجدنا مطلقا فوقانيا، على فرض وجود مطلقات فوقانية تدل على أنه يشترط في صحة الذبح، في عفوا مو الذبح، الحلق والتقصير، يشترط في صحة الحلق والتقصير أن يقع في منى بدون فرق بين الناسي وغير الناسي، والناسي الذي هو حصة من هذا المطلق جاء فيه التعارض. وعدنا قاعدة في بحث تعارض الأدلة أنه إذا كان عندنا مطلق أو عموم يشمل حصتين أو حصص عديدة، في إحدى حصص هذا المطلق جاء دليلان متعارضان وانتهى الأمر إلى التساقط بين الدليلين المتعارضين، ففي مورد تساقط الدليلين المتعارضين نرجع إلى المطلق الفوقاني فنعمل بمفاد المطلق الفوقاني. فما نحن فيه قد يصح فيه هذا القاعدة، هذا النحو، بأن نقول بأنه ما ورد بشأن الناس من الدليلين المتعارضين يتساقطان. إذن فبما نعمل في حكم الناس؟ نعمل بالمطلقات الفوقانية. وما هو المطلق الفوقاني؟ وجدت لعله عدة روايات يمكن الاستفادة، ولكن أهمها بلي صحيحة أبي بصير باب السادس من أبواب الحلق والتقصير الحديث الرابع. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان. باب السادس. بلي باب السادس الحديث الرابع. بلي من أبواب الحلق والتقصير. محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن ابن مسكان. ابن مسكان عبد الله ابن مسكان، وهو صحيح بلي ثقة، وسند الصدوق إلى ابن مسكان أيضا سند تام. عن أبي بصير، يعني المرادي هو ليث المرادي، وهو ثقة أيضا، فالسند يتم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل بلي يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة. فقال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. طبعا إلقاء الشعر، هذا المعنى الذي ذكره سيلخوي في رواية أخرى، هنا بعد كلش واضح، لأنه يقصد بإلقاء الشعر مو يعني إلقاؤه على الأرض، يعني التخلص من عنده، مثل ألقى ثوبة يعني نزع ثوبة، هذا هم الشكل. إلقاء الشعر يعني نزع الشعر من نفسه، سواء تقصيرا أو حلقا. هذا واضح أن المراد. فهو السائل يسأل يقول بأنه كأنما يقصد في السؤال أنه بمجرد أن أكمل الرامي مالجة في يوم العيد في يوم النحر بعد ما ينتظر للذبح والتقصير يريد يتوجه إلى مكة لكي يؤدي أعمال مكة، أما الذبح فيوكل عنه أحد يذبح له، وأما الحلقة والتقصير يقول في مكة أؤديهما أو أؤدي يعني ما الحلقة والتقصير في مكة أؤدي، ما يخالف؟ الإمام يمنع عن ذلك. الإمام يقول بأنه لا ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. هو السؤال كان بلفظة إلقاء، الإمام هم أجاب بنفس اللفظ، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، فقال ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. واضح يعني أنه إذن المكان الذي شرط في صحة الحلق والتقصير هو منى، يشترط أن يكون الحلق والتقصير في منى. هذا بعد ما بإشارة لا إلى خصوص النسيان، لا إلى القدرة على الرجوع، لا إلى هذا، ليس سؤالا عن حكم من فعل ذلك عندئذ هل يرجع أو لا يرجع، لا، من أول الأمر هل يجوز له أن يفعل أو لا، يقول لا يجوز له، إنه لا بد عليه أن يحلق أو يقصر في منى. فهذا تعيين لمكان الحلقة أو التقصير، واضح أن هذه الرواية جاءت لتعيين المكان، لتعيين مكان الحلقة أو التقصير، مكانه هو منى، لا بد أن يحلق أو يقصر في منى. وقد يمكن استفادة ذلك أيضا من الروايات التي تدل على وجوب الرجوع لمن لم يحلق، فهذا لعله بدلالة الالتزامية العرفية تدل على أنه كان يجب عليه أن لا يخرج أن من أول الأمر كان يجب عليه أن يحلق أو يقصر في منى، وما دام خرج بعد إذن يجب عليه الرجوع. وعلى كل حال هذه الرواية يمكن أن نعتبرها مطلقا فوقانيا، ونقول في خصوص الناسي وقع التعارض بين دليلين فتساقطا، ونرجع إلى هذه الرواية التي تشترط أن يقع الحلق والذبح أو الذبح في منى. واحتمال آخر قلنا بأنه أن نحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، يعني على الاستحباب، ولكن هذا هم قد يكون في نفس الشيء من تطبيق هذه القاعدة، قاعدة أنه إذا تعارض دليل إلزامي مع دليل ترخيصي فدليل إلزامي نحمله على ما دون الإلزام. هذه القاعدة هل يمكن تطبيقها على ما نحن فيه أو لا؟ لأنه بل الدليل صحيحة الحلبي تدل على وجوب الرجوع إلى منى وأداء هذا الأمر للناسي، أن الناسي يجب عليه أن يرجع إلى منى ويؤدي هذا الواجب في منى. وصيحة مسمع تدل على أنه يجب عليه أن يعمل في محله. بالدلالة الالتزامية نستكشف أنه إذن لا يجب عليه الدلالة الترخيصية، ما تموه منطوق الدليل، منطوق الدليل صحة مسمع الطرف الثاني للتعارض، منطوق الدليل يقول بأنه يحلق في محله أو في الطريق، إذا ذكر يحلق، بل حتى وإن كان في الطريق، شنو تعبير صحيحة مسمع وإن كان هم كان روايتين، يعني مكررة، صاحب الوسائل مكررة، حديث اثنين وحديث السادس، حديث الثاني وحديث السادس من الباب الخامس، عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال يحلق في الطريق أو أين كان. في الموضع الثاني يقول قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان. فهذا منطقه ليس هو أنه لا يجب عليه أن يرجع، المنطق هو أن يحلق في الطريق. فهل هذا نعتبره من تعارض دليل إلزاميا ودليل ترخيصيا وأمره بأن يحلق في الطريق؟ فهذا مو ترخيصي، وإنما دلالته الالتزامية على أنه إذن لا يجب عليه أن يرجع، هذا الترخيصي. فعلى كل حال على أساس عدم وضوح كيفية الجامع بين هذين، قلنا بأننا نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي، فقلنا بأنه الأحبط وجوبا، ولعله هم شهرة عظيمة أو إن لم يكن إجماعا على أنه إن كان متمكنا من الرجوع يرجع ويؤدي الحلق والتقصير في منى. فلأجل احتمال ضرورة الرجوع إلى المطلق الفوقاني من ناحية، ولأجل مراعاة الشهرة العظيمة إن كانت شهرة عظيمة، نبني على الاحتياط الوجوبي بأن يرجع، إذا كان قادرا على الرجوع يرجع، طبعا إن لم يكن في عسرهم، يعني إن كان قادرا ولم يكن عليه عسر في الرجوع يجب عليه بالأحوط الوجوبي أن يرجع ويؤدي الحلقة أو التقصير في منى. هذه المسألة انتهينا عنها، وبعد ذلك بدأنا ببحث ما إذا لم يتمكن من الرجوع فماذا يصنع. إذا لم يتمكن من الرجوع قالوا بأنه يحلق أو يقصر في أي مكان كان، ويبعث بشعره إلى منى. قلنا لابد أن نراجع الأدلة في كلا هذين الأمرين، أولا أن يحلق أو يقصر في مكانه أينما كان، وثانيا أن يبعث بشعره إلى منى. أما أنه يحلق أو يقصر أينما كان يكفي في إثباته أنه من ناحية ثبت بأدلة أخرى أن حجه لا يبطل بعدم ذبح الحلق والتقصير في منى وعدم التمكن من الرجوع إلى منى، لا يؤدي إلى البطلان الحج. فقلنا من لا يتمكن، شنو الرواية اللي تمسكنا بها لإثبات أنه لا يبطل حجه؟ تمسكنا برواية واضحة كانت، بلي لا، المتعمد قلنا بأنه يكفي فيه ما دل على الصحة، بلي. وأما بالنسبة إلى من لم يتمكن من الرجوع وإرسال الشعر، قلنا بأنه صحيح مسمع، صحيح مسمع بعد أن حملوها، صحيحة مسمع بعد أن حملوها على محمل من لم يتمكن للجمع بين، قلنا أن الشيخ الطوسي قال والسيد الخوئي أيضا قبل، هكذا جمع الأصحاب بين صحيحة الحلبي وصحيحة مسمع، فقالوا بأنه صحيحة مسمع تحمل على من لم يتمكن من الرجوع، فقالوا إذن هذا دليل على أنه إذا لم يتمكن من الرجوع فحكمه أن يقصر في محله. هذا بحثنا، قلنا بأنه هذا الجامع مفني، وإنما لابد إما إلى الرجوع إلى المطلق الفوقاني وإما بحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، فهذا قلناه. ولكن الأصحاب بعد أن حملوا صحيحة مسمع على من لا يتمكن فتمسكوا بهذه الرواية. ولكن نحن نقول بأنه بل ذاك الاحتياط الوجوبي يسري إلى هنا، لأن صحيحة مسمع أكو احتمال أن يتساقط مع صحيحة الحلبي عندنا، لأننا قلنا بأنه إما يتساقطان ونرجع إلى المطلق الفوقاني، وإما أن نعمل بصحيحة مسمع ونحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب. فما دام أكو احتمال التساقط فذاك الاحتياط الوجوبي يسري إلى هنا، فنقول بأنه هل أن صحيحة مسمع يمكن التمسك بها لإثبات أنه من لا يتمكن يجب عليه أن يحلق في أينما كان أو لا يمكن التمسك به؟ فنقول بأنه على أحد الاحتمالين نعم يمكن التمسك، والاحتمال الآخر لا يمكن التمسك بصحيحة مسمع، لأننا ظلينا حائرين بأن صحيحة مسمع تسقط بالتعارض ونرجع إلى المطلق الفوقاني أو لا تسقط بالتعارض. ولو سقطت صحيحة مسمع بالتعارض هل تسقط مدلولها الالتزامي بعدم وجوب الرجوع؟ لأنه هذا المقدار وقع طرفا للتعارض، وهو أنه بل لا يجب عليها الرجوع، هذا المدلول الترخيصي مالته وقع طرفا للتعارض مع صحيحة الحلبي، فهل المقدار يتساقط أو أننا بالتساقط لابد أن نرفع اليد عن كل مدلول صحيحة مسمع، وهذا التبعيض قد يكون مشكلا؟ فهذه الأمور يجعلنا نلجأ مرة أخرى إلى الاحتياط الوجوبي بأن نبني على أنه يحلق أو يقصر أينما كان. يبقى مسألة الشعر، إرسال الشعر. بالنسبة إلى إرسال الشعر أكو روايات، أهمها الروايتان اللتان ذكرناهما بالأمس، وروايات أخرى ولكنها إما ضعيفة دلالة أو ضعيفة سندان. هذه الروايات جمعها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب السادس أظن إبلي، في الباب السادس من أبواب الحلق والتقصير. عنوان الباب باسم باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر، مما يدل على أن صاحب الوسائل أصلا ما فاهم وجوب من هذه الروايات وإنما فاهم استحباب، يعني هم استحباب الدفن وهم استحباب الإرسال، حتى الإرسال لا يقول بوجوب صاحب الوسائل. لا تدرون أن العناوين تشير إلى فتاوى صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، فهنا لم يقل بوجوب الإرسال صاحب الوسائل وإنما قال باستحباب الإرسال. على كل حال فهذه الروايات روايتان خب قرأناهما بالأمس، رقم 2 ورقم 5، الروايتان اللتان تمسك بهما السيد الخوئي. بلي عفوا مو 2 اي بلي 1 و5 صحيح، رقم 1 ورقم 5 صحيح. بلي اي خب بعد تعذروني انا شيبت بعد ما احيانا بلي، فرقم 1 ورقم 5. ففي رقم 1 هذا صحيحة حفص بن البختري التي جاء فيها بلي عن أبي عبد الله، فالرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى. ورقم 5 صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها من أخرجه فعليه أن يرده، بناء على أن من أخرجه يشمل حتى من أخرجه قبل أخرجه من منى، أخرج شعره من منى قبل أن يحلق، قبل أن يحلق أو يقصر هو ويا شعره طلع من منى، فإذا أخرج شعره من منى في حال كون شعره لا زال متصلا به، فبعد أن أحلق في مكة مثلا فيجب أو في أو في الطريق فعليه أن يرده، فيشمله قوله من أخرجه فعليه أن يرده. هاتان أهم الروايات التي في الباب. الروايات الأخرى بعضها لا دلالة فيها وبعضها ضعيف السند، بل مثلا الرواية رقم 2 وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، هذه السند فيه سهل بن زياد وأحمد بن وعلي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائني، علي هذا علي بن أبي حمزة الملعون الذي لعنه الإمام، فوإن كان البعض يبنون على وثاقته رغم كوني رقم 2، رقم 2 في الباب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما في حديث قال وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. خب وما معنى يحمل الشعر؟ يعني هو يحمل، إذن هو قادر على أن يرجع إلى منى، ولكن لعله يقصد أنه إذا حلق مثلا عن جهل عن نسيان بأنه يجب عليه أن يحلق، بعد أن حلق تذكر مثلا أو علم، فعندئذ يحمل الشعر إلى منى. فهذا هذه الرواية. طبعا هذه إذا هو ما يستطيع هل يجب عليه أن يرسل على يد شخص آخر؟ قد يقال بأنه هذا في دلالة عرفية التزامية بأنه إذا هو يقدر هو يودي شعر، ما يقدر ينطي بيد غيره، لأن الهدف هو أن الشعر يلتحق بمنى. على كل حال ولكن السند ضعيف، بلي. ورقم 4 هذه الرواية التي قرأناها اللي جعلناها مطلقا فوقانيا، هذه الرواية صحيحة السند ولكن ليس في مقام إرجاع الشعر إلى منى في من حلق أو إرسال الشعر إلى منى، وإنما بصدد أصل بيان أن مكان الحلق والتقصير منى. قرأناها الرواية محمد بن علي بن حسين بإسناد عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، يجوز له ما يجوز له؟ فقال ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. هذا ما بي مسألة إرسال الشعر إلى منى، وإنما أصل الحلق والتقصير يجب عليه أن يحققهما في منى. خب رقم 5، خب إحدى الروايتين اللي قلنا أهم الروايات الباب هاتين الروايتين الرواية الأولى والخامسة. الرواية السادسة بلي عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى. هذا ما يعجبني ما في دلالة على حرمة ذلك أولا، وثانيا هذا هم ما بي كلام حول إرسال الشعر إذا حلقه في غير منى، هل يرسل الشعر إلى منى أو لا، ما بي شي كلام، وإنما في أصل أنه في أي موضع يلقي شعره، في أي موضع يحلق. وأما رقم 7 اللي حط طلابنا أثارها بالأمس أو أول أمس، بلي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح، المفضل بن صالح متسالما على ضعفه رغم أنه وارد هم في أسانيد كامل الزيارات وهم في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم. ولكن سيد الخوئي يقول بأنه رغم ذلك هو بما أنه متسالم على ضعفه فلا نستطيع أن نبني على وثاقته. بلي خب
قول سيدنا الوحيد الباطناني يقول باعتبار رواية الأصحاب عنه كثرة رواية الأجهل عنه استحسن
اي على كل حال ما هذا من قبيل من يصحح سهل بن زياد. هم ايضا سهل بن زياد بعضهم يصححوا لي لكثره روايات الاصحاب عنه. احنا ما نبني بهذه القاعده. بلي يعني الثلاثه الذين لا يرون اي بلي هذا هم ايضا يقع تعارض اذا يعني يقع تعارض بين قاعده وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة وبين التضعيف الوارد بشأنه. التضعيف مو بس تضعيف واحد يعني متسالم على ضعفه الشكل حسب ما نقل عن بعض الرجالين. فيقع تعارض بين هذه التضعيفات وبين التوثيق العام الحاصل إما ب وقوعه في كامل الزيارات على رأي السيد على رأي القديم مال سيد الخوئي أو وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم أو ما نبني عليه نحن برواية بعض الثلاثة عنه. فلكن يقع تعرف للتعارض لهذه التضعيفات فبعد ما يفيدنا. بلي في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء. هذه الرواية بالإضافة إلى ضعفه السندي دلالته مواضحة بها خلل لأنه هنا ليس الراوي يسأل بأنه حلق في مكة فعلا ماذا يصنع بعد أن حلق. هسه خطأان جهلان نسيانان حلق بمكة بعد أن حلق بمكة ماذا يصنع حتى الإمام يقول له يحمل شعره أو يرسل شعره إلى. ليس هكذا وإنما الإمام هو يبادر بذكر أنه خل يحلق شعره بمنى عفوا بمكة. هذا غريب. الإمام هو يأمر بأنه خل يحلق رأسه في مكة في حين أنه هذا يعارض الرواية الأخرى الدالة على أنه بلي لابد عليه أن يحلق في منى على أساس يحلق بمكة. فأمر الإمام له بأن خل يحلق بمكة من بعدين يحمل شعره إلى منى. إذا يقدر يروح إلى منى خليش يحلق بمكة يروح إلى منى يحلق. أمر الإمام له بأنه خل يحلق في مكة ومن بعدين يشيل هذا الشعر يودي إلى منى. هذا غريب. هذا حتما أكو به فد خلل.
في يوم العيد يحلق وبعدين ينزل الشعر يوم الحادي عشر ثاني عشر حتى هناك.
اي انا بالامس قلت هذا الاحتمال قلت بانه من المحتمل ان يقصد بانه حين الحال غير قادر وبعد ذلك يقدر. حين الحال غير قادر الى الرجوع الى منى وبعد ذلك تحصل له القدره. ففي حين الحال يحلق في مكة من بعدين يصير عنده فرصة أن يروح إلى منى يودي. لكن هذا هم خلاف ظاهر يعني يعني هذا احتمال قوي أن يكون الراوي مو كلش متفقه مو كلش واضح عند الأمور كثيرا ما عند عوام الناس في زماننا. هذا هم يصير مثلا يسأل العالم بأنه أنا مثلا ارتكبت كذا يقول لي هذا مخالفة الناذر أو مخالفة اليمين يقول له أنه خب أنت أدي كفار يعين للكفار بعدين شي روح يطبق أو ينقل إلى غيره. يقول العالم جوز لي أن أخالف اليمين وأكفر. العالم ما جوز لك أن تخالف اليمين. العالم قال لك إذا خالفت اليمين فكفر مو جوز لك. كثير من الناس بناهم بأنه جائز أن يتعمد أن يخالف عن يمين لا يفي باليمين ويكفر، بينما هذا مو جائز، هذا بمعصية. غاية الأمر بعد أن ارتكب المعصية ترتب عليه حكم آخر وهو وجوب الكفارة، ذيك المعصية تبقى، مو ذيك المعصية إذا من الأول يجوز له، لا. فلربما هذا من هالقبيل، يعني لربما الإمام قايل له بأنه إذا حلقت في مكة احمل شعرك إلى منى. هو بناء شنو؟ بناء يجوز أن يحلق في مكة ويودي شعره إلى منى. هو هذا ضعيف، لا أبو بصير إبني. على كل حال، على كل حال هذا احتمال، يعني كاحتمال يعني بلي. على كل حال، أو لعله على يد الراوي الثاني تغير، لعله على يد الراوي الثاني تغير النص، يصير بلي. وعلى كل حال هذه الروايات قلت أهمها الرواية الأولى والرواية الخامسة، ولكن أستاذنا الشهيد بنى على الاحتياط الوجوبي، لم يفتي بوجوب رد الشعر، ولعله لعدم وضوح هاتين الروايتين اللتان قلنا هما أهم شيء في الباب، الرواية الأولى والرواية الخامسة. أما الرواية الخامسة لعدم وضوح شمولها لمن يخرج من أخرجه فعليه أن يرده، أخرجه شنو؟ أخرجه بعد الحلق أو حين كان الشعر في رأسه، هذا واضح شمول ذلك لمن لم يحلق في منى، لم يحلق ولم يقصر في منى حتى رجع من حتى خرج من منى، هذا مو واضح شموله لهذا. هذا لعل ظاهره العرفي أنه حلق في منى أو قصار وأخذوا الشعر مالته هسه المنظفين العمال الدولة أيا كان، بل أخرجوا الشعر من منى وذبوا في مكة، فالإمام يقول من أخرجه فعليه أن يرده، ما يجوز إخراج الشعر من منى، فما يجوز إخراجه، فمن أخرجه فعليه أن يرده. هذا المعنى العرفي، مو أنه هو قبل أن يحلق لم يحلق في منى ولم يقصر حتى خرج، شموله لهذه الحالة التي هي محل بحثنا صعب. هذه مناقشة في رقم 5.
مجموع السياق يوحي بالاستحباب كل الرواية،
أي لا هم لا يبعد، لأنه يقول كانوا يستحبون ذلك، قال وكان أبو عبد الله يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول من أخرجه فعليه أن يرده، مو بعيدة أن نقول بأنه هذا أصلا دلالته على الإلزام واضحة، وحتى صاحب الوسائل قلنا بأنه أصلا لم يستفد الوجوب من كل هذه الروايات. وأما أهم شيء يبقى الرواية الأولى، قال يرد الشعر إلى منى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال يرد الشعر إلى منى، ولكن أنا أحتمل أن هذه الرواية يقصد بها من حلق الشعر قبل أن يذهب إلى منى، حلق شعره في مكة، يعني بدل التقصير في العمرة، في عمرة التمتع اشتبه حلق، مو في عمرة التمتع، مو يقصر ويخرج عن الإحرام ثم بعد ذلك يحرم مرة أخرى للحج، لحج التمتع. فلو أنه حلق بدلا عن التقصير ماذا يصنع؟ فالإمام يقول له يرد الشعر إلى منى، يعني هذا حلق رأسه بمكة فيريد يروح إلى منى يأخذ شعره وياه عندما يحرم مرة أخرى هذا الاحتمال وارد في هذه الرواية، بلي يعني مو تعبير بيرد، ما قايل يرسل، هم هذا يرد، هذا مثل يحمل اللي هناك، بلي
يعني
يحلق رأسه، مو هو سؤال عن أنه حلق رأسه بمكان، لو كان حالق في منى وجايب إلى مكة ويقول يرود خب، أما خب هو ما حالق في منى، واحتمال أن ما رايح بعد إلى منى. على كل حال هذا الاحتمال وارد، ولعله لأجل هذا الاحتمال أو لأجل أنه أساسا قد لا يستفاد منه إلا الاستحباب، لعله في مقام الآداب، في مقام بيان الآداب والمستحبات الإمام لعله وذاكره، كما أن صاحب الوسائل ما فاهم من عنده وجوب. فالمهم أستاذنا الشيء تنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، ونحن نتبعه أيضا، والحمد لله رب العالمين.